المد الأصل، المد الأصل هو المد الطبعي، وتعريفه هو إضافة صوت حركة إلى صوت حركة بإطالة النفس في الحركة الأولى. وبيانه أنك إذا قرعت جسما صلبا فإن صوت القرع يحمل إليك الهواء منه صوتا، تدرك أن ذلك الصوت هو حركة. فإذا استمر الهواء في حمل الصوت فإنك تسمع نفس الحركة عدة مرات، فإضافة صوت الحركة الثانية إلى صوت الحركة الأولى هو المد الطبعي أي الفطري، لأن الإنسان بفطرته يدرك هذه الإضافة، ولذا يسمى هذا المد بالمد الطبعي أي الفطري. والمد الطبعي قد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في آخرها، وذلك مثل سلام، ومثل تفعل، ومثل عفريت، ومثل هاروت، ومثل قالا، ومثل قولي إلى غير ذلك. ويشترط لهذا المد أن لا يكون بعده همزة قطع مباشرة، وأن لا يكون بعده سكون مباشر عارضا للوقف أو أصيلا، ثقيلا كان أو خفيفا. وللمد الطبعي هذا ثلاث حالات، وذلك في مثل قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإن صورة حرف الألف في كلمة كان هي علامة مد ثابتة في الوصل وفي الوقف، وكذلك صورة حرف الياء من كلمة مدينة، وصورة حرف الواو من كلمتي يفسدون ويصلحون، فهي ثابتة في حال الوصل وفي حال الوقف. فهذه هي الحالة الأولى للمد الطبعي. والحالة الثانية للمد الطبعي هي أن يكون المد في حال الوقف دون الوصل، وذلك مثل عليما، ومثل قديرا. فإن التنوين في مثل هذه الكلمات يبدل في حال الوقف علامة مد لحركة الفتحة التي على الميم من كلمة عليما، والتي على الراء من كلمة قديرا. فبعد أن كان قديرا صار في حال الوقف قديرا، وبعد أن كان في حال الوصل عليما صار في حال الوقف عليما. ويسمى هذا المد بمد العوض أيضا. والحالة الثالثة للمد الطبعي هي أن يكون المد في حال الوصل دون الوقت، وذلك مثل وعنده مفاتح الغيب، ومثل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ومثل فأخرج به. فحركة الهاء من كلمة عنده تمد لفظا، وكذلك الهاء من كلمة قبضته، والهاء من كلمة فأخرج به، فإنها تمد. ويشترط لمد حركة الهاء أن يكون ما قبلها مكسورا أو مضموما، أما إذا كان ساكنا فلا تمد، وذلك مثل قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه، ومنهم من إن تأمنه، ومثل قوله عليه قائما، عليه قائما، ومثل فيه هدى، فيه هدى. فإن كلمة تأمنه لا تمد حركة هائها، لأن قبل الهاء حرف ساكن، وكذلك الهاء من كلمة عليه، والهاء من كلمة فيه، فإنها لا تمد حركتها، لأنها وقعت بعد ساكن، وذلك في رواية الإمام حفص رحمه الله. ويستثنى من هذه القاعدة كلمات للإمام حفص في سورة الفرقان في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. فإن الهاء من كلمة فيه تمد حركتها في رواية الإمام حفص. وفي سورة النمل فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه، فإن الهاء من كلمة ألقه ساكنة في رواية الإمام حفص. وفي سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه، يرضه لكم. فالهاء من كلمة يرضه لا تمد حركتها في رواية الإمام حفص. فهذه الكلمات حركات هائها لا تمد في رواية الإمام حفص رحمه الله. المد الفرع، المد الفرع تعريفه هو ما زاد على أكثر من حركتين صوتيتين، وذلك إما لسبب لفظي وإما لسبب معنوي. أما السبب اللفظي فهو شيئان: أحدهما وجود همزة بعد علامة المد، إما في كلمة واحدة مثل جاء وإما في كلمتين مثل إلى أجل، فإن صورة حرف الألف في كلمة جاء هي علامة المد، ووجود الهمزة بعدها هي السبب في إطالة هذا المد أكثر من حركتين صوتيتين. وصورة حرف الألف في كلمة إلى هي علامة المد، والهمزة بعدها في كلمة أجل هي السبب في إطالة هذا المد أكثر من حركتين صوتيتين. وثاني السببين هو وجود سكون إما خفيف لازم أو عارض، وإما سكون ثقيل. فالسكون اللازم الخفيف هو ما كان من أصل حركات الكلمة مثل الآن، فإن سكون اللام في هذه الكلمة هو سكون أصل لا يزول في حال الوصل ولا في حال الوقف. والسكون العارض هو ما كان في حال الوقف فقط مثل رحيم، رحمن، غفور. فإن سكون الميم من كلمة رحيم وسكون النون من كلمة رحمن وسكون الراء من كلمة غفور لأجل الوقت يزول حين نصل هذه الكلمات بما بعدها مثل بسم الله الرحمن الرحيم. فإن سكون النون من كلمة الرحمن قد زال بسبب الوصل، وكذلك يزول سكون الميم من كلمة الرحيم إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وكل ما يشبهه كذلك. والسكون الثقيل هو مثل الحاقة، وهو ثابت في حال الوصل والوقف. وأما السبب المعنوي فهو لإظهار معنى تأكيد النفي في كلمة لا إله إلا الله، ولإظهار التبرئة في كلمة لا شية فيها، ولإظهار التعظيم في لفظ الجلالة قل هو الله أحد. وطول هذا المد لا يزيد على ثلاث حركات. والمد الفرع ينقسم إلى قسمين واجب وجائز، فأما الواجب فثلاثة. الأول هو المد المتصل، وهو ما كان في كلمة واحدة علامة مده وسبب مده، وذلك مثل جاء، ومثل سوء، ومثل جيء. ومقدار مده خمس حركات على أصح الروايات في قراءة الإمام حفص، ومنهم من روى مده أكثر من خمس حركات، ومنهم من روى مده أقل من خمس حركات، ولكن الذي قرأت به على شيخي الأستاذ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد الموصلي رحمه الله هو خمس حركات في رواية الإمام حفص، والثاني هو المد البدل مثل آمن وأوتي وإيمانا، وبيانه أنه تقدم في هذه الكلمات الثلاث همزة قطع متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة، وجاء بعدها همزة ساكنة، فأبدلت الهمزة الساكنة حركة صوتية إما فتحة إن كان ما قبلها مفتوحا، أو ضمة إن كان ما قبلها مضموما، أو كسرة إن كان ما قبلها مكسورا. فحصل للهمزة الأولى حركتان صوتيتان، وهذا هو المد البدل. فبعد أن كانت أأمن صارت آمن، وبعد أن كانت أؤتي صارت أوتي، وبعد أن كانت إيمان صارت إيمان. ويمد هذا حركتين في رواية الإمام حفص. والثالث هو المد اللازم، وهو أن يكون بعد علامة المد سكون لازم إما مخفف مثل الآن، فإن اللام في هذه الكلمة ساكنة وسكونها ثابت ولازم، ولذلك يسمى هذا المد المد اللازم، لأن سبب طوله هو السكون اللازم. وإما مثقل مثل الحاقة، فإن القاف من هذه الكلمة مثقل وحركته ثقيلة، ولذا يسمى هذا المد مثقلا، بمعنى أن حرف القاف من هذه الكلمة مضغوط فهو مثقل. المد الفرق، مد الفرق هو تفريع على مد البدل لأنه شبيه به، وسمي مد الفرق للفرق بينه وبين مد البدل في أربعة أمور. الأول منها هو الفرق بين ما هو إبدال الهمزة الثانية الساكنة في مد البدل في قوله أأمن حين صار آمن، وبين نقل حركة همزة الوصل في هذا المد إلى همزة الاستفهام في قوله الآن حين صارت الآن. والثاني منها هو للفرق بين همزة الوصل فيه وبين همزة القطع في مد البدل. والثالث منها هو الفرق بين معنى همزة الاستفهام فيه وبين معنى همزة مد البدل التي هي معناها الإخبار. والرابع منها هو الفرق بين حركة همزة الوصل فيه التي توضع لغرض الابتداء وضعا موقتا وبين حركة الهمزة الثانية الساكنة في مد البدل التي هي حركة أصيلة. فإن قيل لما قلتم أضيفت حركة همزة الوصل إلى حركة همزة الاستفهام وهي في هذا المقام محذوفة؟ فالجواب إن همزة الوصل لم تحذف خطا بل تسقط لفظا، فهي إذن موجودة. ثم إن المد الذي حصل للحركة الأولى لم يكن من ذات الكلمة، بل هو بسبب إضافة حركة همزة الوصل إلى حركة همزة الاستفهام. فلو أردنا أن نبقي الهمزة الأولى على حركتها دون أن نضيف إليها حركة همزة الوصل لبقيت دون مد، وحينئذ تكون حركتها مثل حركة همزة الوصل ولا يفهم منها معنى الاستفهام. أو أن نبقي حركة الاستفهام وحركة همزة الوصل معا ونقول الآن، وحينئذ نكون قد خالفنا قاعدة همزة الوصل، وهذا باطل، لأن همزة الوصل يجب أن تسقط لفظا بعد كل حرف متحرك. من أجل ذلك قلنا أضيفت حركة همزة الوصل إلى همزة الاستفهام. وأما المد الجائز فثلاثة، الأول منها هو المد المنفصل، وهو ما كانت علامة مده صورة الألف أو صورة الواو أو صورة الياء، وسبب مده الهمزة في كلمتين، مثل هذا أخي، ومثل قالوا إن يسرق، ومثل وإني أعيذها. فصورة الألف من كلمة هذا هي علامة المد، والهمزة من كلمة أخي هي سبب المد، وصورة الواو من كلمة قالوا هي علامة المد، والهمزة من كلمة إن هي سبب المد، وصورة الياء من كلمة وإني هي علامة المد، والهمزة من كلمة أعيذها هي سبب المد. ولعلامة المد حالتان، إما مرسومة كما مثلنا في كلمة هذا أخي، وفي كلمة قالوا إن يسرق، وفي كلمة وإني أعيذها. وإما ملفوظة فقط غير مكتوبة، وذلك مثل وله أسلم، ومثل في حكمه أحدا. فإن صورة الواو في كلمة له ملفوظة، وصورة الياء في كلمة حكمه ملفوظة أيضا. وأما طول مده فأقله حركتان وأكثره خمس حركات، ويستثنى من المد المنفصل علامة واحدة وهي صورة الألف في كلمة أنا، وذلك مثل إني أنا أخوك. فصورة الألف في كلمة أنا علامة مد، إلا أن هذه العلامة لا تعتبر إلا في حال الوقف، فإذا وقفت على كلمة أنا فيجب أن تقف بالمد فتقول أنا، وطوله حينئذ حركتان فقط. أما إذا وصلت كلمة أنا بما بعدها فيجب أن تقصرها وتحرك النون بحركة واحدة فتقول أنا أخوك. والثاني من المد الجائز هو مد عارض السكون للوقف، مثل رحمن، جنتان، غفور، يعلمون، عليم، سميع، رحمن، جنتان، غفور، يعلمون، عليم، سميع، رحمن، جنتان، غفور، يعلمون، عليم، سميع. فصورة الألف وصورة الواو وصورة الياء في كل هذه الكلمات هي علامة المد، والسكون العارض للوقف هو السبب لإطالة هذا المد. وبما أن هذا السكون عارض فالمد في هذه الكلمات وما يشبهها جائز، وطوله لا يقل عن حركتين ولا يزيد على 6 حركات، ومتوسطه 4 حركات. والعارض للسكون إما أن يكون مفتوحا مثل رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، الذي أصله رب العالمين وما يشبهه، ففيه 3 أوجه لجميع أئمة القراءة، وهي الطول والتوسط والقصر مع السكون فقط. وإما أن يكون مضموما مثل أنت الوهاب، 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 ففيه 7 أوجه لجميع القراء، وهي الطول والتوسط والقصر مع السكون، والطول والتوسط والقصر مع الإشمام، والقصر مع الروم، ويسقط المد والقلقلة مع الروم، ومع الإشمام تسقط القلقلة فقط دون المد، وسقوط القلقلة بسبب عودة الحركة في الروم وبسبب الإشارة في الإشمام. أما المد فإن سقوطه بسبب عودة الحركة في الروم، لأن الروم هو النطق ببعض الحركة، ولا يمد مع الروم طويلا، لأن المد إنما حصل بسبب السكون، وقد زال السكون بالروم. الثالث من المدود الجائزة هو مد اللين. مد اللين هو أن يتقدم واو ساكنة أو ياء ساكنة ويتأخر سكون عارض للوقف، مثل ويل، قوم، شيء، سوء. فالياء الساكنة والواو الساكنة في مثل هذه الكلمات تستوجب تليين سكونها، لأن النطق بساكنين غليظ في الكلام وصعب على المتكلم أداؤه عندما يقف ويقول ويل، أو يقول قوم، أو يقول شيء، أو يقول سوء. فحركة التليين لسكون الواو والياء تلطف الكلام وتسهل النطق بالساكنين حين يقول ويل، قوم، شيء، سوء. وحركة التليين تضاف إلى حركة السكون التي على الواو أو التي على الياء. وكيفية التليين هي أن ترفع اللسان بالتلفظ بالياء، ويمكث اللسان كذلك مرتفعا بمقدار حركتين أو بمقدار 4 حركات أو بمقدار 6 حركات، ثم تلفظ بالحرف الأخير الساكن للوقف. وكيفية تليين الواو هي أن تضم شفتيك ثم تمكث شفتاك مضمومتين بالمقدار المطلوب للمد، إما 2 حركات أو 4 أو 6، ثم تلفظ بالحرف الساكن للوقف. ومد اللين هو مد لعارض السكون، ولكنه يختلف عن مد العارض للسكون في أمور، منها أنه ليس له علامة مثل ما للعارض علامة، ومنها أن العارض للسكون هو إضافة حركة إلى حركة الحرف المفتوح أو المضموم أو المكسور. أما مد اللين فليس فيه إضافة حركة إلى حركة، ومنها أن مد العارض للسكون لا يسقط مده في الوصل سقوطا تاما، بل يبقى مدا طبعيا. أما مد اللين فإنه يثبت في حال الوقف فقط، ويسقط في حال الوصل سقوطا تاما، وما يبقى منه إلا سكون الواو أو الياء. الوقف على رسم المصحف. في الوقف على رسم المصحف روايات وقراءات، فللإمام حفص من ذلك رواية في الكلمات الآتية: يجب على القارئ ملاحظتها، وهي كل كلمة حذف منها الحرف الأخير يجب الوقف عليه بالحذف على ما رسم بالحذف، وبالإثبات على ما رسم بالإثبات، وذلك مثل قوله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن كلمة يؤتي في هذه الآية مرسومة بالتاء فقط دون ياء، فالوقف عليها يؤتي، أو بالروم يؤتي. ومثل قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فالوقف عليها يوم يأتي، يوم يأتي، يوم يأتي بالروم، لأن يأتي مكتوبة بالتاء فقط دون ياء. ومثل: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، فالوقف عليها ننج أو بالروم ننج. وهكذا يجب اتباع الرسم كما رسم. ويوقف أيضا على آخر حرف من الكلمات المزدوجة، مثل: ويكأنه، فالوقف عليها ويكأنه. ومثل: وكأي من قرية، فالوقف عليها وكأي، وكأي، وكأي. ومثل مال المكررة في عدة آيات، في قوله تعالى: وقالوا مال هذا الرسول، وقوله: فما لهؤلاء القوم، وقوله: ما لهذا الكتاب، وقوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كل ذلك يوقف عليه بدون ياء. فمالي بالروم، فمالي. وكذلك يجب الوقف بالتاء على ما رسم بالتاء من هاء التأنيث، مثل: رحمة، ونعمة وجنة من قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. وهذا كله ليس محل وقف، بل هو للضرورة حين ينقطع النفس، فيجب على القارئ أن يعرف كيف يقف إذا انقطع نفسه أثناء القراءة، ويجب عليه أن يتدبر المعنى حين يريد أن يقف. فقد ورد عن الإمام علي أنه قال في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الوقف والابتداء، للوقف حالتان: الحالة الأولى هي الحالة الاضطرارية، وذلك بسبب ضيق النفس، فإذا حصل للقارئ ضيق النفس فله أن يقف حيث انتهى نفسه، ولكن يجب عليه أن يعلم بأن عليه أن لا يعرض نفسه للوقف في استمراره في القراءة إلى آخر ما تبقى من نفسه، بل يجب عليه أن يلاحظ مقدار نفسه فيقف في المكان اللائق بالمعنى، كي لا يكون وقفه مخلا بالاستماع وتدبر المستمع، فذلك معيب في تلاوة القرآن الكريم. فإذا وقف القارئ وكان وقفه للضرورة فلا بد له من اختيار الابتداء من المكان المناسب مما مضى من الآية، وعليه ألا يطيل التنفس والاستراحة، فإن ذلك مربك للمستمع ومخل بتدبره المعنى. والحالة الثانية هي الاختيار، فأما الوقف على رؤوس الآي إذا تيسر فهو خير، وإن لم يتيسر وكانت الآية طويلة ولا يستطيع أن يتمها القارئ في نفس واحد، فعليه أن يحسن اختيار الوقف للتنفس والاستراحة، ثم ينظر في ارتضاء الابتداء بعد التنفس، ويتحتم عليه حين يبتدئ أن يتجنب ما يخل بالمعنى والفهم. إن علامات الوقف قد رسمت في المصاحف، مثل صورة حرف الجيم والطاء والميم والصاد والسين والزاء ولا وقف وكل علامة من هذه العلامات بكل مصحف تدل على إجازة في الوقف أو عدم الجواز، ثم إن ذلك مشروح في نهاية كل مصحف. والذي يجدر بنا أن نعلم شيئا عن العلامة الدالة على عدم الجواز هي شكل لا، فإن كانت هذه العلامة مرسومة على مقطع في وسط الآية فإن الوقف على ذلك المقطع غير جائز، وإن كانت هذه العلامة على رؤوس الآي فإن الوقف عندها لا بأس به. هذا ما يسر الله جمعه وتأليفه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقع الفراغ منه بعون الله في يوم الجمعة 16 من رجب 98,300 للهجرة.